أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى واجبات الوضوء. يتركب الوضوء من أربعة أمور: من غسلين ومسحين، غسل الوجه واليدين ومسح مقدم الرأس والرجلين. أخذنا غسل الوجه وغسل اليدين، نأتي الآن إلى مسح مقدم الرأس. يقول: الأحوط استحبابا أن يمسح من مقدم الرأس مقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضا ومقدار إصبع واحد طولا. طبعا مقدم الرأس يقصد فيه، شايفين هاي القبة اللي على الرأس، تقريبا ثلاث أرباع الرأس من هذه القبة إلى الأمام، هذا يعتبر مقدم الرأس، يكون من هني هذا المقدم، فالمسح يكون على هذا المكان. يقول: الأحوط استحبابا أنه تمسح بهذه الطريقة بثلاث أصابع عرضا ومقدار إصبع طولا، يأخذ طول من هذا وثلاث أصابع. هذا الاحتياط استحبابي، مع ذلك شنو؟ أنه يجوز أنك تمسح حتى لو بإصبع واحد، تقدر تمسح بإصبع واحد على مقدم الرأس أي مكان، أما بالنصف يكون بالضبط، أو أنه على جنب أو على هذا الجنب، تقدرون تمسحه، جائز المسح ويكون الوضوء صحيحا. الجنب يبطل، يعني مو من مقدم الرأس، يعني قلنا المقدم من هذه المنطقة اللي تقريبا مسطحة من مقدم الرأس. في مسح الرجلين يجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعبين، من أطراف الأصابع إلى الكعبين. شنو معنات الكعبين؟ مختلف في لغة. البعض يقول بأن الكعب هو قبة القدم، هذا الجزء اللي نصف القدم تقريبا مرتفع، أو أنه مفصل الساقين، هذا المفصلين الموجودين على الطرف، هذا يعتبر الكعبين، فمختلف فيه بالمعنى. لكن عند السيد السيستاني حفظه الله يقول: والكعب هو المفصل بين الساق والقدم. فيكون الاحتياط حتى واحد يجمع كلام كل الفقهاء انه يمسح من اول الاصابع الى المفصل، بعد يكون شامل لكل كلمات الفقهاء. ويستحب المسح بكل الكف، يقول بانه امسح بس بالاصابع، نقول جائز، لكن الاستحباب انك تحط كل الكف على كل القدم وتحركه بمقدار يصدق معه المسح، يعني المسح في العرف تضع على المكان وتمسح، هذا يسمونه مسح حتى يصدق انه مسح. في المسح يجب ان يكون المسح بالبلل الباقي في اليد، يعني الشخص ما ياخذ ماء جديد نفس هذا الذي بعد ان انتهى من غسل اليد اليسرى بقى البلل في يده، هذا البلل يمسح به، وكذلك بلل اليد اليسرى ما يقدر ياخذ، اذا اخذ ماء جديدا الوضوء يصير باطل. طبعا تقول بانه صدفة انا صبعي مثلا حاش ماء جديد، نقول لا تمسح بالصبع، هذا الصبع بعده تقدر تمسح بالباقي، يعني اذا كان الصبع من الاصابع عليه نقطة ماء مثلا، نقول هذا الصبع ما تقدر تمسح فيه، امسح بباقي الأصابع، حتى لو بقى عندك صبع واحد فقط تقدر تمسح الصبع واحد، تمسح القدم اليمنى واليسرى وتمسح الرأس بهذا الصبع. شخص يقول مثلا ان جزء من الماء راح يروح على مسح القدمين، نقول حتى لو يكون بعض الماء يذهب يظل جزء من البلل، هذا البلل كافي في المسح، طبعا مع عدم حرارة الجو. إذا كان الجو حارا في هذه الحالة وبسرعة الماء يجف، شو يسوي في هذه الحالة؟ يقول: فلو جفت اليد أخذ البلل من لحيته الداخلة في حد الوجه على الأحواط استحبابا. إذا هذا الشعر الداخل في حد الوجه إذا قلنا احتياط استحبابي يعني تقدر تأخذ من الشعر المسترسل، لكن قد تكون مسألة خلافية بين الفقهاء. فإذا الواحد جفت إيده من الماء يقدر يأخذ من الماء من الشعر الداخل في حد الوجه ويمسح بهذا الماء. ويجوز الأخذ من مسترسل اللحية إلا ما خرج عن المعتاد. كل هذا الآن مثلا لحية طويلة بعض الشيء تقدر تأخذ منه، لكن لو صارت طويلة كثيرا بعد يصير خارج عن المعتاد، ما تقدر تأخذ من اللحية الطويلة بطرف اللحية. الواحد يقول أخذ الماء يقول له ما تقدر. إذن ففي الطول المعتاد هذا المقدار، يعني قد يكون بمقدار قبضة من اليد مثلا، أما أكثر من هذا فلا. إذا كان الجو حار جدا بحيث ما يقدر يتوضأ أو يتوضأ ويجف الماء بسرعة في هذه الحالة يسوي يروح للتيمم، يعني ما يبقى شيء من البلل ولا يقدر يأخذ من البلل الموجود في الوجه، في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. في مسح الرجلين هل يستطيع أن يمسح من مفصل الساق إلى الأصابع يعني بالعكس؟ نقول نعم يجوز، يعني واحد يقدر يبدأ من مفصل الساقين وينزل للأسفل، هذا يسمونه النكس. النقالات سكروها بعد حتى لا تسويش علينا. يجوز النكس في مسح الرجلين. في غسل الوجه قلنا هل يجوز النكس أو ما يجوز؟ كان الأحوط وجوبا عند السيد السيستاني أنه لا يجوز النكس في الوجه، ولكن يجوز النكس في مسح القدمين، وذلك بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع. بالنسبة لمسح الرأس هل يجوز النكس أو لا يجوز؟ نعم يجوز، والأحوط استحبابا في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. فإذا احتياط استحبابي يعني يجوز الواحد يمسح بالعكس، يبدأ من الأول ويذهب إلى هذه قبة الرأس. طبعا واحد ما ينتبه إنه ما يأخذ من الماء الزائد في بداية الوجه، يبدأ لأنه هو مسموح إنه يمسح في هذه المنطقة، لا تأخذ على الحد مباشرة، قد يكون في ماء باقي من غسل الوجه، شوية تفعل دي فوق حتى لما تمسح الرأس لا توصل إلى المقدم حتى ليس في ماء زائد وتمسح القدمين.
يعني شو يعني يبتدئ من منبت الشعر إلى قبة الرأس بالشكل؟
يعني بهالمنطقة هذه يقدر يمسح، مو شرط كل المنطقة، يقدر جزء من المنطقة، مو شرط تحط مسطرة وتحسب من هني، لا من هني، لكن تقدر شوي تصعد عشان لا تأخذ ماء زائد من الوجه. كذلك الأحوط استحبابا أن يكون بباطن الكف اليمنى، فتقدر تمسح الرأس بباطن الكف اليسرى نقول نعم يجوز. طبعا ما متعارف لما نشوف واحد بالمسجد يتوضأ بهذه الطريقة قد يقول لا أصلا الموضوع غلط، لكن واحد لابد أن يعرف المسائل الشرعية حتى يقدر يقول هذا الصح وهذا الغلط قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا الشخص يعرف الأحكام الشرعية بعدين يبدأ يأمر الناس وينهاهم عن المنكر. فإذا أولا تعلم المسائل، وتلاحظون بعض الأشخاص بالمساجد هم يقولون مثلا لشخص ترى وضوءك غلط أو صلاتك غلط، مع ذلك يقول يسألون أخ شيء لا صلاة صحيحة وضوء صحيح ما في شيء. شرائط الوضوء، يشترط في صحة الوضوء 10 أمور. الأمر الأول النية. وما معنى النية؟ القصد. أنت لما الآن تروح تفتح الحنفية أكو نية داخلية، شنو نيتك لما رحت فتحت الماء؟ تقصد أن تتوضأ، هذه هي النية. مو شرط تقول نويت أن أتوضأ قربة لله تعالى، مو مشروط بالألفاظ. فإذا النية عبارة عن القصد، شنو قصدك؟ يعني لو شخص يسألك الآن وقفت عند الحنفية شنو قصدك؟ تقول له بتوضأ، هذه هي النية. فيقول وذلك بأن يكون الداعي إلى الوضوء قصد القربة إلى الله تعالى، فأنت تتوضأ قربة لله تعالى. هذا هو القصد لما أنت تروح تفتح الماء. هل يجب أن تكون النية مستمرة من أول العمل إلى آخر العمل؟ نقول نعم. إذا شخص مثلا غسل وجهه مو بنية الوضوء، بنية التبرد مثلا، فيكون جزء من الوضوء بلا نية، هذا الوضوء يكون باطل. وطبعا هاي عملية القصد عملية قلبية، ما يحتاج الإنسان يتلفظ، ولا يحتاج دائما يقول أتوضأ أتوضأ أتوضأ، هذا القصد موجود. قد هو يغفل خلال العمل عن هذا القصد، ولكن هذه الغفلة ما تأثر في صحة الوضوء، لأن النية موجودة، القصد موجود عنده. يعني حتى في الوضوء الواحد يروح يمين ويسار مثل ما في الصلاة، يعني بينتهي من الوضوء أحيانا يشك أنا غسلت وجهي ولا ما غسلت. فإذا الإنسان يحاول، وبينا في أسرار الطهارة كيفية الاستفادة من الوضوء والغسل والتيمم، شلون الإنسان يربط بين الأعمال الظاهرية والأعمال الباطنية حتى ينتقل من الظاهر إلى الباطن، فيستطيع أن يستفيد من الوضوء من ناحية قلبية من ناحية روحية. فإذا الشرط الأول النية. الشرط الثاني طهارة الماء بأن لا يكون نجسا. وإذا قلنا بأن نفرض أبواب الأبوال الحيوانات مأكولة اللحم، البول طاهر يعتبر، نفرض هذا الخروف مثلا يبول في هذا الماء بالسطل مثلا أو في حاط طاسة للوضوء، تعتبر طاهرة، هل تستطيع أن تتوضأ بهذا الماء الذي فيه أبوال الحيوانات مأكولة اللحم؟ يقول الأحوط وجوبا عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح، حتى القيح اللي ما في دم، نفرض الإنسان في أحيانا تثقل يصير باليد يطلع منه ما يعتبر قيح، إذا ما في دم يعتبر طاهر. نفرض الإنسان كل جسمه مثلا من هذا النوع من الدمامل وينزل في الماء، تعتبر قذارة عرفية من ناحية النجاسة مو نجسة، يعتبر طاهر. لكن الاحتياط الوجوبي أنه لا يتوضأ بمثل هذا النوع من المياه. الشرط الثالث إذا النية طهارة الماء. الشرط الثالث إباحة الماء، وذلك بأن لا يكون مغصوبا، فراح يصير عندك طهارة الماء في مقابل النجاسة والإباحة في مقابل الغصب. إذا شخص توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا، كان عنده ماء مغصوب كان يدري أنه مغصوب، نسي بأن هذا الماء مغصوب وتوضأ بهذا الماء، أو أنه يجهل بأن هذا الماء مغصوب، شخص ثاني ماخذ هذا الماء رايح من بيت الجيران فاتح الحنفية ماخذ منهم ماء، مثل ما الغسالين يسوون، يأخذون بعض الغسالين الماء قبل يفتحون حنفيات البيوت ويأخذون، ما يجوز أن يأخذ من هذا الماء إلا بإذن صاحب البيت. نفرض هذا الشخص أتى لك بسطل فيه ماء من بيت الجيران، هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء؟ أنت تارة دريت ونسيت، ومرة أصلا كنت جاهل بأن هذا الماء مغصوب، بعد الانتهاء من الوضوء اكتشفت بأن هذا الماء مغصوب، هل يصح الوضوء أو لا يصح الوضوء؟ نقول يصح الوضوء بشرط أن لا يكون هذا الشخص هو الغاصب. إذا كان نفس الشخص غصب الماء ونسيه انه هو غاصب وتوضأ بهذا الماء يعتبر وضوء باطل. انت كنت تدري ان هذا الماء مغصوب مو انت الغاصب، نسيانا توضأت بهذا الماء المغصوب الوضوء صحيح، وكنت جاهل ايضا الوضوء صحيح. فاذا كان نفس الغاصب ناسي فوضوءه يعتبر باطل، اما اذا كان الناسي ليس هو الغاصب فيكون وضوءه صحيحا. وأما الغاصب فلا يصح وضوءه على الأحوط وجوبا سواء كان ناسيا أم لم يكن ناسيا. هذا بالنسبة للماء المغصوب. بالنسبة للماء النجس، نفرض شخص يدري هذا الماء نجس ونسي أن ماء نجس وتوضأ بالماء النجس، بعد ذلك تذكر، أو أنه كان جاهلا بأن هذا الماء نجس عقب ما خلص من الوضوء، الشخص الثاني قال لي ترى هذا الماء نجس أنت توضيت فيه، هل هذه الحالة تعامل مثل الغصبية ولا لا؟ نقول لا. إذا الشخص يتوضأ بماء متنجس كان جهلا أو غفلة أو نسيانا اكتشف بعد ذلك، يعتبر وضوءه باطلا، ويعتبر أيضا هذه الأعضاء تعتبر نجسة، وكل ما لامس هذا الماء يعتبر نجسا، لابد يجب عليه أن يطهره. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. بشنو طهر؟ تتوضا بشنو؟ نفس الماء المتنجس؟
بعد ما خلص ما هذا قالوا لك ترى الماء كان متنجس. رديت مرة ثانية توضيت.
بالماء المتنجس؟
لا، ماء جديد.
زين.
هل يطهر الموضع مع الوضوء نفس الموضوع؟
طبعا بأنه أولا لابد تطهر المكان وبعدين تتوضا.
لازم
يطهر المكان
أول.
وقد يكون مسألة خلافية، بس الأصل أنه ماء قليل راح يصير عندك، فأنت راح تصب كم مرة راح تصب؟ لازم أول شيء تطهر بعدين تتوضى، ما تقدر تصب وتتوضى لأنه راح تزيد النجاسة عندك، إلا إذا كان تحت الحنفية شيء ثاني يصير، إذا كان ماء كور تقدر، أما إذا ماء قليل ما تقدر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.